إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله في دروس مضت وهي متعلقة بالحقوق الإسلامية، وكان من أعظم الحقوق التي نص عليه العلماء وكان ذلك باستقرائهم لنصوص الكتاب والسنة حق بذل الندى وهو الخير والمعروف وكف الأذى. وكان الكلام في دروس ماضية والدروس الأخيرة عما يتعلق بكف الأذى، وهي أن الأذى يكف عن أمور ثلاث وهي عن الأموال والدماء والأعراض، وذكرنا الأدلة الدالة على ذلك. وقلنا إخواني في الله أن من ابتلي بهذه الأمور الثلاث فلا مناص له إلا من التحلل، لا مناص ولا مخرج من هذا البلاء الذي ابتلي به إلا أن يتحلل من دماء المسلمين ويتحلل كذلك من أموالهم وأعراضهم، كما ثبت ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيح وهكذا في السنن: من ابتلي بمظلمة، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها اليوم قبل لا ينفع دينار ولا درهم. ونبدأ إخواني في الله كيفية التحلل من هذه المحارم الثلاث وذلك في حق من ابتلي بها. من أعظم ما يكف به الأذى الكف عن دماء المسلمين، كما قال نبينا: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالدماء محرمة. بقي مسألة وهي كيف لمسلم أن يتحلل من هذا البلاء إذا ابتلي بدم امرئ مسلم. يقول علماء أن الاعتداء على أبدان المسلمين ودمائهم بين أمرين: إما أن يصل هذا الاعتداء إلى حد القتل وإزهاق النفس والروح، وإما أن يكون هذا الاعتداء دون ذلك بجراحات بأوجاع بضرب، وهذا كذلك نوع آخر. فالقسم الأول: إذا كان اعتداؤك على المسلمين أدى إلى سفك دمهم فهذا يحتاج إلى تحلل، وإن كان اعتداؤك عليهم دون ذلك فهذا له تحلل آخر. نبدأ بالقتل. لو أن مسلما اعتدى على أخيه المسلم بغير وجه حق، قلنا قتله، سفك دمه، أزهق روحه، كيف له التحلل؟ أولا تأتي مسألة مهمة في هذا الباب: هل لقاتل النفس توبة؟ لو وجدنا أن الرجل تبجح بهذا، أخرج مسدسا، أخرج آلة من الآلات الحديثة أو سلاحا أبيض كما يسمى، واعتدى على مسلم فأزهق روحه وقتله، ثم يسأل يقول: أنا فعلت كيت وكيت، ما الذي علي؟ السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الباب وهي: هل له توبة أصلا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين معروفين، وقد عرف من سلفنا الصالح، من بعض سلفنا، أن من كان يرى أن القاتل ليس له توبة أصلا، ليس له توبة أصلا، وهذا مشهور عن ابن عباس كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: وهذا مشهور عنه، كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا جاءه من قتل نفسا واستفتاه كان يفتيه بعدم التوبة: ما أجد لك توبة. وآثار في ذلك كثيرة، حتى أن قاتلا جاء إليه وقال: ابن عباس، قتلت نفسا، هل لي من توبة؟ قال: ليس لقاتل النفس توبة، ورده. وجاء آخر كذلك سأله عن توبة قاتل النفس، قال: وأن لقاتل النفس توبة. فكان هذا مشهور ابن عباس، ولعله كان يستظهر هذه الفتوى من قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها. فظاهر النص حكم الله جل وعلا بالخلود لمن قتل مؤمنا متعمدا، فكان ابن عباس أخذ بذلك. بل حتى أن في بعض الروايات أن ابن عباس كان يتكئ على بعض الأحاديث النبوية التي فيها نفي التوبة عن قاتل النفس. فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يفتي بهذا، وهذه فتوى مشهورة عنه بأن ليس لقاتل النفس توبة. لكن إن جئنا من باب التحقيق المسألة العلمية، ابن عباس رضي الله تعالى هو بنفسه جاءت عنه فتاوى أنه فتح باب التوبة، فتح باب التوبة. وجمع العلماء رحمهم الله تعالى فتوى ابن عباس بمنع التوبة وبجواز التوبة على محامل. المحمل الأول، قيل أن ابن عباس تراجع في آخر عمره، فأخذ بقول جماهير السلف بأن قاتل النفس هو كباقي العصاة، التوبة مفتوحة له، فتراجع عن فتوى الأولى بالفتوى الأخيرة فيرى التوبة. هذا قول أنه تراجع. وهناك قول آخر ولعله الأصوب، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما كان يفتي بعدم التوبة إنما كانت فتياه مبنية على الزجر، على الزجر والتغليظ، على الزجر والتغليظ. وقد جاءت روايات ذكرها أهل السنن أن مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان إذا جاءه أحد يسأله عن قاتل النفس هل له توبة أو ليس له توبة، كان ابن عباس يتفرس بهذا السائل. إن كان هذا السائل ناوي على شر، سيعقد العزم على القتل، يريد رخصة، فابن عباس إذا ظن أن رجل بهذه المثابة يغلق عليه باب التوبة. وحتى في بعض الروايات أنه كان في مجلس مجالسه فجاءه رجل سأله عن قتل النفس، هل عن قاتل النفس هل له توبة؟ فقال ابن عباس لا، ليست له توبة، ليست له توبة. فلما انصرف الرجل سأله طلابه، قالوا يا إمام، يا ابن عباس كنت تفتينا؟ ما قال ما هكذا كنت تفتينا، أي كنت تعلمنا أن قاتل النفس له توبة، لكن سمعنا منك الآن أن لا توبة له. قال إني رأيت هذا الرجل مغضبا، أي ناوي على شر. يعني تخيل رجل يعني سيقدم على قتل النفس لكن يخاف من مصيره، فماذا يفعل؟ يأتيك رجل قل يا أخي أنا إيش حكم قاتل النفس هل له توبة؟ فهذا الذي سمع منك أن هناك توبة سيمضي ويقتل أنفس ثم يتوب، سيترخص بفتواك أن هناك توبة. فابن عباس تفرس بهذا الرجل، ولما رأى أنه مغضب وكأنه يريد فتوى ويريد ما تسويغ له، فلما رأى ابن عباس أن هذا رجع على وشك القتل قال لا توبة له، انتبه لا توبة له. فقال فذهب بعض الطلاب خلف هذا الرجل فعلموا نعم أنه كان ناوي على قتل نفس. ولهذا ابن عباس كان من فراسته إذا علم أن الرجل ناوي على شر كان يغلق عليه باب التوبة حتى لا يقدم على هذا العمل. وعلى هذا كان فهم السلف. سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ذكر عبارة تبين كيف كان العلماء في تلك الأزمان، قال كان علماؤنا إذا سئلوا عن قاتل النفس قالوا لا توبة له، قال فإن ابتلي قالوا له تب، إن ابتلي قالوا له تب، لكن بداية لا. يعني وهذا إخوان فقه الدعوة وفقه الفتوى، أنك إذا علمت أن رجل ناوي على شر، قادم على شر، قادم على قتل نفس، قادم على عقوق، على قطيعة، على تفجير نفسه، على إزهاق سفك دماء، على إثارة فتن، وقدم إليك وهو يريد ماذا؟ يتأكد يعني هل لي توبة؟ يقول أخي أسألك سؤال، لو أن أحد فعل كذا وكذا يعني إيش حكمه في الشرع؟ فأنت لا تعطي له ماذا؟ شيء من الرخاوة في الفتوى، شد عليه، قل انتبه هذا أمر عظيم عند الله، عظيم، وتوبتك يعني صعب جدا، فأغلق عليه الباب إذا علمت أنه سيقدم على عمل. فرق بين كم أن ترى رجل قد وقع فيه، إن وقع كما قال ابن عيينة قال فإن ابتلي قاله تب، قد وقعت في الورطة، لكن قبل أن يبتلى وسألك اغلق عليه الباب، ضيق عليه الخناق، لا تجعله فرجة ماذا أن يتسلل من خلالها فيرتكب ما حرم الله. الحاصل إخواني في الله، ابن عباس رضي الله تعالى عنه الأصل أنه شهر عنه أنه كان لا يرى لقاتل النفس توبة، لكن وجد له آثار سوغ وأجاز التوبة لقاتل النفس، فيحمل هذا على فقه رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه أن إن رأى رجل سيقدم على قتل النفس أغلق عليه باب التوبة، لا توبة له. لكن إن ابتلي بهذا فإن ماذا كما قال ابن عيينة قال كان يقول له تب. فالصحيح أخوان في الله أن قاتل النفس له توبة، والأدلة كثيرة تدل على ذلك، منها عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا توبة له، وما عداه فإنه تحت مشيئة الله جل وعلا. وأيضا تدل بقصة ذاك الذي قتل 99 نفسا، حديث أبي سعيد الذي في الصحيحين، وفيه قتل تلكم الأنفس، فقال له ذاك العالم ومن ذا الذي يحول بينك وبين التوبة. قد أقول قائل أليس هذا في شريعة من كان قبلنا؟ قال علماء نعم هذا في شرع من كان قبلنا. فإذا كانت هذه الأمة ورفع عنها الأغلال والأصلال فإن باب أولى تدخل في رحمة الله جل وعلا، فهي أولى وأولى. فأصال حاصل أخوان، وهذا مذهب جمهور الأمة وجماهير العلماء على أن قاتل النفس له توبة. بقي ما هي توبته وكيف تصح توبته؟ هل أنه يبقى في بيته ويستغفر الله كذا كذا من الاستغفارات وحصل به النقاء مما ارتكب من جرم؟ لا، يقول العلماء قاتل النفس إذا أراد أن يتوب فعليه أن يستوفي التوبة لثلاث جهات، عليه أن يستوفي التوبة لثلاث جهات: توبة مع الله، وتوبة مع المقتول، وتوبة مع الورثة والعصبة. وهذا يدلك يا عبد الله على أن قاتل النفس لا زال في ورطة، قاتل النفس لا زال في ورطة. إن ذهبت على قول من قال أنه لا توبة له فهذا بلاء، وإن قال أنه له توبة فهو في ورطة. ويدلك على عظم هذه الجريمة الشنعاء أنك تقدم على اعتداء على الأنفس البرية، فهذا جرم ما بعده جرم. فقال علماء وهذا بالاستقراء نصوص كتاب السنة على أن الذي يريد أن يتوب من قتل النفس فعليه التوبة استيفاء التوبة من ثلاث جهات: أولا مع الله جل وعلا، وذلك بالإكثار من الأعمال الصالحة، وأيضا بأن يستوفي شروط التوبة من الإقلاع والندم والعزم على عدم الرجوع، ينبغي أن يحاط بها. لأنه يقتل نفسا مثاله ويقول يا الله تبت، يا الله تبت، وهو فرح بفعله، يقول يا الله تبت، وفي عين طرف العين ماذا تطرف؟ فرحا أنه قتل ذاك الذي يكرهه، أو قتل ذاك الذي يخاصمه، أو قتل ذاك الذي يكرهه، فرحه في قلبه يفرح بهذا، لكن يظهر التوبة يقول اللهم تبت تبت، وهو ماذا في قلبه؟ فرح. لا يا عبد الله، إن كنت فرح بفعلك فتوبتك مردودة على وجهك. قال عليه الصلاة والسلام من اعتبط على قتل امرئ مؤمن لم يدخل رائحة الجنة. جاءت لفظ اعتبط بالعين، وجاءت ماذا؟ اغتبط بالغين. الاغتباط أن يقتله بغير حق، والاعتباط أن يقتله بفرح وسرور، بفرح وسرور، يقدم على قتل مسلم فرح بقتله، فهذا لا توبة له. فإذا عليه أولا أن يستوفي التوبة مع الله جل وعلا بالإقلاع والندم وعدم الرجوع. ثانيا أن يستوفي التوبة مع الورثة. هذا الميت الذي مات من المسلمين له أسرة، له زوجة، له أولاد، له إخوة، له أب وأم، له أناس عصبة ورثة، له أبناء. هؤلاء ينبغي أنه ماذا؟ يستوفي التوبة من جهتهم. وكيف له ذلك؟ يأتي هذا القاتل إذا أراد التوبة يتوب ما بينه وبين الله، ثم يأتي لأهل الميت، قل أنا القاتل، أنا الذي قتلت أخاكم أو أباكم، وها أنا بين أيديكم، ما أنتم بفاعلين؟ فطبعا الورثة لهم أمور ثلاث، خصال ثلاث، الشرع أجازها لهؤلاء الورثة أن يأخذوا حقهم من هذا القاتل. الأمر الأول إما القصاص، القتل، كما قتلت صاحبنا سنقتلك، وهذا دليله قول ربنا جل وعلا النفس بالنفس، هذا حق لهم. إن جئت أنت يا عبد الله وأنت اعتديت تستلم ما يأتيك منهم، إن قال لا والله ما نرضى إلا الدم بالدم فالقول قولهم، تقتل إن أردت أن تصح التوبة، تقتل إن أرادوا ذلك. أو إن أرادوا الأمر الثاني وهي الدية، وهو مال عوض، يعطى لهم مقابل ما فعلته من جرم، ودليله قول ربنا جل وعلا: فدية مسلمة إلى أهله، دية تعطيها للورثة. والأمر الثالث: إن لم يريدوا لا نفس ولا العوض، فإن أرادوا العفو فلهم ذلك، وأن تعفوا أقرب للتقوى. فهم بين خصال ثلاث: إما النفس بالنفس، وإما العوض، وإما العفو. وهذه أمور ثلاث إخواني في الله، أهل الميت ولي الميت هو بالخيار بينها، فلا أحد إخواني في الله يتدخل في القضية، لا من حكومة ولا من شعب. لا تأتي جهة رسمية تضغط على الولي تهدده: انتبه أن تطالب النفس بالنفس، هذا الرجل قاتل صاحبنا، هذا منا وفينا، هذا الرجل له منزل عندنا. لا تضغط، لا تأتي السلطات العليا وغير العليا أو رسمية غير رسمية، لا تضغط على أولياء الميت يلزمونه بترك القتل، لا، هم بالخيار. وبالمقابل لا يأتي الشعب أو بقية الناس ويلزمون أولياء الميت ماذا؟ بالقتل، اقتله، لا تأخذ عوض، لا تأخذ، انتبه. ولهذا للأسف بعض الناس إخواني في الله يحرمون هذا الخير. هذه الشريعة شريعة رب العالمين جل في علاه، ربنا رخص لك أخذ الدية، فبعض الناس يتأنف، أو إذا أراد أن يأخذ الدية ماذا يخشى؟ يخشى من كلام الناس وعيباه، تأخذ مال أبوكم قتل، أخوكم قتل، تأخذ مال، إيش الدنيا؟ اتق الله، ما هي دنيا يا عبد الله، هذا إيش دين؟ هذه شريعة رب العالمين، ما هي دنيا؟ فليتق الله أناس يحكمون شرع الله جل وعلا بالدناءة، شعروا بذلك أو لم يشعروا، ما أحد يتدخل في الموضوع. الولي الميت هو بالخيار، إن رأى أن النفس بالنفس تنفع أو أنها واقعة ولا ليست بواقعة، لأنك تقول النفس بالنفس ولا يمكن أن يقع هذا القصاص، الأمر ليس بيدك، فخذ الثاني وهي الدية، ليس بذلك عيب، لا عار ولا شنار أنك تأخذ دية، وهذا كان معهود عند سلفنا الصالح، أخذ الدية، تعطى الدية لأهل الميت، فليس في ذلك دناءة، وليس في ذلك أن أخفقت من أخفرت ذمة الميت، أو أنك تأتي بالأمر الثالث وهو ماذا؟ وهو العفو، وأن تعفو أقرب للتقوى، وهذا فضل من الله عظيم. فأخواني في الله، فهذا الأمر الثالث. إذن هذا الحق الثاني وهو حق الأولياء. بقي الحق الأخير وهو حق المقتول. حق المقتول، قد يقول قائل: هذا مقتول قد قتل، إيش يفعل معه؟ يعني يقول أنا قاتل، هذا قاتل، أنا حق الذي بيني وبين الله أستطيع أن أوفيه بالاستغفار والأعمال الصالحة وكذا، بالتوبة والإقلاع، سأفعل هذا. ما بيني وبين أولياء الميت سأفعله، سآتي إليهم. طب ما بيني وبين المقتول إيش أفعل؟ هو في قبره، كيف أفعل؟ قال العلماء: أنك حاول أن تصلح نفسك. لماذا؟ لأن حق المقتول صحيح لا يمكن أن يستوفى بالدنيا، ما يمكن أبدا، وإنما يبقى معلق إلى يوم القيامة. فقد جاء في الصحاح أن المقتول يأتي يوم القيامة يأخذ بثوب القاتل، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. هذا حق، هذا حق يبقى معلق يوم القيامة. انتبه يا عبد الله، الأمر معقد. يا قاتل النفس، ومن يعزم على قتل النفس أو من يستهون قتل الأنفس، اعلم أن الأمر عظيم، جد عظيم. تستوفي حق الله، هذا بصعوبة بمكان، تستوفي حق الأولياء، وهذا أمر عظيم، قد يأخذون نفس بالنفس، وأنك تستوفي حق المقتول فهذا أعظم، وذلك أنك تنتظر يوم القيامة، يأتي القاتل، يأتي المقتول من بين القبور، فيأخذ بتلاليبه بثوبك عند رب العالمين: يا رب سل هذا فيما قتلني. فما العمل؟ قال العلماء: فالقاتل في هذه الدنيا إن كتبت له حياة فليكثر من أعمال صالحة. لماذا هذه الأعمال الصالحة؟ هذه تنفعك عند رب العالمين، فإن الله جل وعلا إن رأى منك صدق النية وصدق العمل والاستقامة، فإن الله جل وعلا يعطي للمقتول ويرضي المقتول ما يدعه يتركك، يعطيك الله جل وعلا، يعطي هذا المقتول الأجر والغنيمة والفوز والكرامات والدرجات العليا مقابل ماذا؟ استقامتك في هذه الدار، استقامتك في هذا الدار. فهذه إخواني في الله ملخص هذه المسائل الثلاث، وهي متعلقة بأن قاتل النفس إن قتل نفسا متعمدا بغير وجه حق فله حقوق ثلاث: حق مع الله، وحق مع الأولياء وحق كذلك مع المقتول. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.